الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 70 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع سلسلة وصايا القرآن على لسان لقمان، وذلك بصفة عامة. ونحن مع الوصية 9، واقصد في مشيك بصفة خاصة. الوصايا الأخيرة وصايا أخلاقية ومتداخلة، ويربط بينها ترادف وتغاير وعموم وخصوص، من قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، التي تنم عن النهي عن الكبر. متداخلة معها الوصية التي بعدها: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، والتي تنهى عن العجب والغرور والخيلاء والكبرياء، وهي معاني متقاربة ومتداخلة. ثم يأتي الأمر في الوصية 9 وكذا 10: واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. واقصد في مشيك تعني التواضع، واغضض من صوتك تعني التوسط والاتزان. وإن كانت الآية أو الوصية واقصد في مشيك هي تعني كذلك هذا المعنى القصد الذي هو التوسط والاعتدال، قلت لذا بين الوصايا تداخل، والفصل بينها تعسفي. فيمكن، وقد وصلنا بفضل الله تعالى إلى خط النهاية مع الوصيتين الأخيرتين: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، أن نقول واقصد في مشيك نجعلها في التواضع، واغضض من صوتك نجعلها في التوسط. وإن كان كل منهما يحمل ذات المعنى، فالفصل تعسفي، لكن من باب الموضوعية، من باب التقسيم للتفهيم. على كل، نحمد الله سبحانه وتعالى أننا وصلنا إلى هذا الحد، وقبيل شهر رمضان بلغنا الله وإياكم رمضان. إذن مع قوله تعالى: واقصد في مشيك، بيان لهذه الهيئة وهذا الحال الذي ينبغي أن يكون فيه من التوسط والاعتدال دون إفراط أو تفريط، والمشي الذي يدل على حال الإنسان، وفي قوله تعالى واقصد في مشيك ما يفسره في قول الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، والهون هنا بمعنى التواضع والاعتدال، بعيدا عن الكبر وعن الفخر وعن العجب وكل ما يؤدي إلى الهلكة. إذن واقصد في مشيك تواضع، وحين يقال تواضع يبقى تواضع لربك وتواضع لخلق ربك، على ما في التواضع من تقسيمات سنذكرها إن شاء الله، وصور وهيئات ومعاني عظيمة إن شاء الله. وإن كنت قد بدأت في نهاية المحاضرة أمس بالكلام عن التواضع مع قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، هذه جاءت بصيغة النهي، وهنا جاءت اقصد في مشيك بصيغة الأمر، لذا وقع هذا التداخل. وكنت أحاول أن أتم محاضرة الأمس فذكرت كلاما للسلف عن التواضع، كان بمثابة التذكرة في نهاية المحاضرة وتتمة لوقتها، لكن نحن اليوم إن شاء الله تعالى مع موضوع التواضع من البداية، حيث نعرف التواضع لغة واصطلاحا، ونفرق بين التواضع وغيره، كما نفرق بين التواضع المحمود والمذموم، ونبين إن شاء الله تعالى صور التواضع وأقسامه، إلى غير ذلك مما هو في الباب. والآيتان بوصاياهما الأربع تدور في هذا الفلك، ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. فما معنى التواضع لغة؟ التواضع لغة التذلل. التذلل يقال وضع فلان نفسه وضعا ووضوعا بالضم، وضعة بالفتح، أي أذلها، وتواضع الرجل إذا تذلل، وقيل ذل وتخاشع تطامن، والتطامن الخفض من جانبه وتجنب الكبر والكبرياء. والتواضع اصطلاحا ترك الترأس، ترك الترأس يعني ما هو شرط يكون في كل ميدان هو الرئيس، هو الكبير، هو الظاهر، هو الآمر، هو الناهي، ترك الترأس. في مواطن كثيرة كثير من الناس يحبون أن يكونوا فيها رؤوسا، مع أنه قد لا يكون هذا مقام ولا مكان، ولكن هو يحب أن يكون هكذا، فيفسد أكثر مما يصلح، ويفسد نفسه قبل أن يفسد على الآخرين، من جنس ما يخطئ وما يقول. الإمامة هذه ترأس، دائما الإمام على رأس الناس، لا ينبغي أن يتقدم لها إلا من يحسن أن يكون إماما. واحد شايف ليه فلان، ليه عمر مثلا ممكن دائما يكون إمام مطلع أنا أصلي إمام وهو لا يحسن تلاوة القرآن، عملت إيه؟ الناس تقول تعيد الصلاة ولا أنت فتنتهم ولا كذا ولا كذا. إنما نحن نتقدم في مثل هذه الإمامة بتقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا لما بين من هو الأحق بالإمامة. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، الحمد لله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، الحمد لله، فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا، الحمد لله، فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم هجرة، الحمد لله. نحن ما نتقدم حبا للإمام، إنما طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالقضية ما ينبغي الترأس، وهي يعني مسؤولية عظيمة، ولكن إذا أداها الإنسان بحقها فالله عز وجل لما ذكر في صفات عباد الرحمن ماذا قال؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. حبا في الإمامة؟ لا، ليكونوا قدوة للناس، لأنه الدال على الخير كفاعله، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من عمله. أنا مثلا ربنا فتح علي وبتكلم، ربنا هدى على إيدي، هذا خير كبير. طب وانت ما قدرتش تقول الكلمتين دول، يوم ما تتمناه، يوم ما تنوي، لو آتاني الله علما لكنت مثل فلان أنشره في الناس فلك مثل أجره. شوفوا العظمة، ده حتى اللي بيأذن بياخذ ثواب كل اللي جايين يصلوا. يفرض طلع إمام مؤذن الحرم وهيصلي وراه 3 مليون، ده أيام كان، أيام ما كان في ملايين يعني، لكن هو دلوقتي قاعدين يقفلوا علينا قبل رمضان في كل حتة، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالتواضع ترك الترأس، مش شرط تكون دايما يعني كده رأس وتتكلم وتقاطع وتعمل، سبحان الله العظيم. ترك الترأس وإظهار الخمول، كل ما تأتيك فرصة تتوارى اتوارى، إظهار الخمول وكراهية التعظيم والزيادة في الإكرام. عاوز يبقى هو اللي في وجهة المجلس وهو الناس بتترحى وجاية عليه وبيقدموا له التحيات ترك الترأس وإظهار الخمول وكراهية التعظيم والزيادة في الإكرام، وأن يتجنب الإنسان المباهاة بما فيه من الفضائل. يعترف بنعمة الله عز وجل عليه، نعم، يباهي بذلك، لا، أن يتجنب الإنسان المباهاة بما فيه من الفضائل والمفاخرة بالجاه والمال، وأن يتحرز من الإعجاب والكبر. وقيل في معنى التواضع هو رضا الإنسان بمنزلة دون ما يستحقه فضله ومنزلته، رضا الإنسان بمنزلة دون ما يستحقه فضله ومنزلته، هذا تواضع. والتواضع وسط بين الكبر والضعة، بين الكبر والضعة، أو بين الكبر والذل، بين الكبر والهوان. فالضعة وضع الإنسان نفسه مكانا يزري به بتضيع حقه، والكبر رفع نفسه فوق قدره. التواضع بينهما، الكبر رفع نفسه فوق قدره، الضعة أو المهانة أو التذلل وضع الإنسان نفسه مكانا يزري به بتضيع حقه. وقيل في معنى التواضع أيضا إظهار التنزل عن المرتبة لمن يريد تعظيمه، إظهار التنزل عن المرتبة لمن يريد تعظيمه. دخل مجلس وكل عزيز يعطيه الصدى، لا 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 أجلس هنا لا كذا، فيتواضع ويتأخر حتى يقدم، إنما هو ما يتقدم. يعني في كلام سيدنا عيسى عليه السلام في الإنجيل يقول له بدلا من أنك تجلس في الصف الأول ويأتي من يقيمك، لك هذا مكان فلان الصف الأول ده معمول للوزراء، أنت وزير؟ فتقول لا أنا مش وزير. طب تفضل ارجع ورا، فتلاقي المجالس امتلأت لغاية لما تجد نفسك في مؤخرة الصفوف، تروح قاعد ورا هناك. ليه قعدت أنت في مكان ليس مكانك؟ يقول له لا اجلس في المؤخرة. فإذا دخل أهل المكان قال لماذا يا فلان جلست ها هنا؟ تعال، فيقدمونك لتجلس في الصف الأول. كأنه بيعطي يعني مثال للتواضع، إنك أنت لما تقعد في الصف الأول من غير ما حد يجلسك يبقى أنت كده هيرجعوك، وإن عدت في الصفوف الأخيرة هتجد من يقدمك. فالتواضع إظهار التنزل عن المرتبة لمن يراد تعظيمه. طيب نعرف الفرق ما بين التواضع وبعض الصفات، كالفرق بين التواضع والتذلل مثلا. التذلل إظهار العجز عن مقاومة من يتذلل له، إظهار العجز عن مقاومة من يتذلل له. وأما التواضع فإظهار قدرة من يتواضع له، سواء كان ذا قدرة على المتواضع أو لا. يبقى الذلة عجز عن مقاومة من يتذلل له، لكن التواضع هو عنده القدرة ولكنه يتواضع. ألا ترى أنه يقال العبد متواضع لخدمه؟ أو ممكن ما يكون العبد يكون السيد أو يكون الملك فيعاملهم معاملة من له عليهم قدرة، هو قادر لكن بيحسن معاملتهم، فهذا متواضع ولا يقال متذلل لهم، لأن التذلل إظهار العجز عن مقاومة المتذلل له. ولكن هذا يمكن أن يقهر لكنه يتواضع، فتكون هذه صفة الملك مع خدمه. وفرق بين التواضع والخشوع، فالتواضع يعتبر بالأخلاق والأفعال الظاهرة والباطنة، والخشوع يكون باعتبار القلب فتخشع له الجوارح. الخشوع يقال باعتبار الجوارح، ولذلك قيل إذا تواضع القلب خشعت الجوارح. وخلاصة المسألة التواضع حسنة بين سيئتين، وصفة محمودة بين صفتين ذميمتين، الكبر والذلة. نذكر شيئا عن فوائد التواضع. إن التواضع يرفع المرء قدرا، إن التواضع يرفع المرء قدرا ويعظم خطرا ويزيده نبلا. الثاني أن التواضع يؤدي إلى الخضوع للحق والانقياد له. الثالث التواضع هو عين العز، لأنه طاعة لله عز وجل ورجوع إلى الصواب. وسيأتيك في الحديث من تواضع لله رفعه الله. فالتواضع عين العز لأنه طاعة لله ورجوع إلى الصواب. الرابع يكفي المتواضع محبة عباد الله له ورفع الله إياه، يكفي المتواضع محبة عباد الله له ورفع الله إياه. الخامس التواضع فيه مصلحة الدين والدنيا ويزيل الشحناء بين الناس ويريح من تعب المباهاة والمفاخرة. السادس التواضع يكسب السلامة ويورث الألفة ويرفع الحقد ويذهب الصد. التواضع يكسب السلامة ويورث الألفة ويرفع الحقد ويذهب الصد. السابع ثمرة التواضع المحبة، كما أن ثمرة القناعة الراحة، وإن تواضع الشريف يزيد في شرفه كما أن تكبر الوضيع يزيد في ضعفه. الثامن التواضع يؤلف القلوب ويفتح مغاليقها ويجعل صاحبه جليل القدر رفيع المكانة. فهذه ثمانية في فوائد التواضع وفضله مختصرة كالعناوين والعناصر. ثم نأتي إلى أقسام التواضع. التواضع تواضعان، أحدهما محمود والآخر مذموم. والتواضع المحمود ترك التطاول على عباد الله، ترك التطاول على عباد الله والازدراء بهم. والتواضع المذموم هو تواضع المرء في الدنيا رغبة في دنياه، كحال المتسول أمام الغني. تواضع المذموم تواضع المرء في الدنيا رغبة في دنياه، فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم على الأحوال كلها، ولا يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها. بعد بيان أن التواضع منه المحمود والمذموم نأتي إلى التواضع المحمود، فنقول والتواضع المحمود هو أيضا على نوعين. النوع الأول تواضع العبد لربه، تواضع العبد عند أمر الله تعالى امتثالا وعند نهيه اجتنابا، فإن النفس لطلب الراحة تتلكأ في أمره، فيبدو منها نوع إباء وشراد هربا من العبودية، وتثبت عند نهيه طلبا للظفر بما منع منه. فإذا وضع العبد نفسه لأمر الله ونهيه فقد تواضع للعبودية. ومن كان عبدا لله على الحقيقة كان سيدا وكان عزيزا، فقد أرادك الله عبدا له لتكون سيدا في كونه. والنوع الثاني من هذا التواضع المحمود تواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وكبريائه، فكلما شمخت نفسه ذكر عظمة ربه وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من نازعه ذلك فتواضعت إليه نفسه وانكسر لعظمة الله قلبه واطمأن لهيبته وأخبت لسلطانه، فهذا غاية التواضع، وهو يستلزم الأول من غير عكس. يستلزم الأول يعني هذا النوع من التواضع لعظمة الله يستلزم تواضع العبد لأوامر الله عز وجل بامتثالها ونواهيه باجتنابها. والمتواضع حقيقة من رزق الأمرين معا، والله المستعان. أما التواضع المذموم فكما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن التواضع المذموم المهانة. والفرق بين التواضع والمهانة أن التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله، ومن معرفته بنفسه وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها، فيتولد من بين ذلك كله خلق هو التواضع، بانكسار القلب لله عز وجل وخفض جناح الذل والرحمة لعباده، فلا يرى له على أحد فضلا ولا يرى له عند أحد حقا، بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله، وهذا خلق إنما يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. وأما المهانة فهي الدناءة والخسة وبذل النفس، فهي الدناءة والخسة وبذل النفس وابتذالها في نيل حظوظها وشهواتها، كتواضع السفل في نيل شهواتهم، السفل الأسافل من الناس في نيل شهواتهم، وتواضع المفعول به للفاعل، وتواضع طالب كل حظ لمن يرجو نيل حظه منه، فهذا كله ضعة لا تواضع. والله سبحانه وتعالى يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة. وفي الصحيح عنه: وأوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. في الصحيح يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وأوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ومن أقسام التواضع ما بين المحمود والمذموم، وبيان أقسام المحمود وما هو المذموم نأتي إلى درجات التواضع تلك التي ذكرها الإمام أبو إسماعيل الهروي في كتابه منازل السائرين، وشرحها ابن القيم الجوزية في كتابه القيم منازل السائرين مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي أو هذا الكتاب كالشرح لمنازل السائرين. ذكر الشيخ أبو إسماعيل الهروي للتواضع ثلاث درجات، فقال: الدرجة الأولى التواضع للدين، التواضع للدين، وهو ألا يعارض بمعقول منقولا، لا يجعل عقله حكما على الوحي والنصوص الشرعية، التواضع للدين، وهو ألا يعارض بمعقول منقولة، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. ده النص الذي قاله الهروي. التواضع للدين هو ألا يعارض بمعقول منقولة، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. شرحه ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستسلام له، والإذعان، وذلك بثلاثة أشياء: الأول أن لا يعارض شيئا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم المسمى بالعقول أو المعقول، المسمى بالمعقول والقياس والذوق والسياسة. أن لا يعارض شيئا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم المسمى بالمعقول والقياس والذوق والسياسة. فالأولى التي هي المعقول أو تقديم العقل على النقل للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين أساتذتهم في العالم قديما المعتزلة، وحديثا من يعرفون باسم العقلانيين وأصحاب الحداثة وأهل التجديد ومنكري السنة باسم القرآنيين، كل ده امتداد للفكر العقلاني العفن الذي يقدم الهوى، لا أقول يقدم العقل بل يقدم الهوى على الوحي. فالأولى للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين الذين عارضوا نصوص الوحي بمعقولاتهم الفاسدة، وقالوا: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل، إما عزل تفويض وإما عزل تأويل. وده مفهوم في العقيدة، مصطلحات موجودة في الأسماء والصفات، إما عزل تفويض وإما عزل تأويل. تفويض يقول لك يعني كلام ربنا ما عملناش دعوة به، احنا ما نعرفش هو يقصد ايه، ولا كأن القرآن نزل أعجميا وليس عربيا. اللي هو عملية مش بفوض مثلا الكيف، لا ده بفوض المعنى. ادي عزل ايه؟ تفويض. وعزل التأويل خلاص المعنى ده بس هنأوله، وهنقول اليد قدرة والاستواء استيلاء والعر رعاية وهكذا، إما عزل تفويض وإما عزل تأويل. والثاني اللي هو القياس للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه، قالوا: إذا تعارض القياس والرأي والنصوص قدمنا القياس على النص ولم نلتفت إليه. ودي حقيقة اللفتة، يعني مين اللي بيتكلم في التواضع فيأتي بمثل هذا؟ لكن هدى حقيقة التواضع أمام أحكام الله عز وجل. والثالث الذي هو الذوق للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد، فإذا تعارض عندهم الذوق والأمر قدموا الذوق والحال ولم يعبأوا بأمر الكبير المتعال. وده واقع موجود، واقع مرير. الرابع السياسة. السياسة للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين. إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا السياسة ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة، مع أن السياسة عندهم نجاسة، نجاسة باسم السياسة، كفر صراح بواح والعياذ بالله، ضلال، ولا مصلحة الدين ولا مصلحة الدنيا ولا مصلحة شعوب ولا أوطان، لكن كبر. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون في كل عصر ومصر، وما أريكم إلا ما أرى، فرع عنها حد ما تسمعوش كلام حد غيري، مش هي ولا هي. زي ما بيدوب لك في اليوتيوب مثلا القذافي يقول لشعبي من أنتم، ويجيبوا لك بتاعنا أنتم مين، ما دي أختي دي برضه، شايفين حد؟
مصير واحد
مش شايفين حد. سبحان الله، شوف لما فرعون يحب يضحك على الناس
أخاف أن يبدل،
يوم يقول على سيدنا موسى إيه؟ إني أخاف أن يبدل دينكم. طب أنت عندك دين يا فرعون؟ هو في دين أصلا عشان موسى يبدله؟ ده الدين الناس كلها بتعبدك. إني أخاف أن يبدل دينكم، وإيه؟ أو أن يظهر في الأرض الفساد. إحنا بنظهر الأرض، بنظهر في الأرض الفساد، مش إحنا الإرهابيين وإحنا المتطرفين. وجاء ثورة 3/7 والحمد لله أنقذت مصر من الإسلاميين والشريعة الإسلامية والأصولية والعودة للدين والعودة للخلافة، وكله أخذ يغني ويرقص وتسلم الأيادي. بيجنوا دلوقتي، وما يجنونه الآن إنما هو
ما زرعه.
واللي دلوقتي لسه على طريقة المصريين التقيل ورا لسه جاي. ليه؟ جايبين لك قصة الأحداث المتتابعة في مصر ورا بعضيها كده، حكاية القطارين والعمارة اللي اتهدت والسفينة اللي جنحت والنار اللي ولعت وشوية حاجات. يوم الإعلاميين اللي عندنا سحرة فرعون، لعنة الفراعنة، لعنة الفراعنة. ايه لعنة الفراعنة؟ تكونش برضو كذبة ابريل، ما احنا في 4 برضو في ابريل، عاوزين يغرسوا في الناس ايه المعاني اللي عاوزين يغرسوها في الناس؟ ايه لعنة الفراعنة دي؟ ولو بتاع عطس ولا مراته ما جابش، ده لعنة الفراعنة. لعنة دي لعنة من الله عز وجل. وناس باسم الدين قايمين يدافعوا عن اللي بيحصل. قلت مين قال الفراعنة كفار؟ ده فيهم أولياء اللي هو بيسموه ده، بيقول لك اللي ما يكونش من خطباء السلطان آخرته أطران. إنا لله وإنا إليه راجعون. ده عاوز يسمع الكل اللي فات وكل اللي بنسمع عنهم. فالسياسة يعني قدموا السياسة ولم يلتفتوا لحكم الشريعة. فهؤلاء الأربعة هم أكبر، هم أهل الكبر، هذا هو الكبر، والتواضع التخلص من ذلك كله. يا الله، شفت المعنى العظيم ده؟ يا والله كلام السلف ده كلام عجيب، وبيجيبوا معاني ولا تخطر لك على بال. إنما هو واتقوا الله ويعلمكم الله، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، الله ذو الفضل العظيم، نسأل الله من فضله العميم. يبقى التواضع للدين هو الانقياد لما جاء به الرسول والاستسلام له والإذعان، وذلك بثلاثة أشياء. الأول ألا يعارض شيئا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية. إيه المعارضات الأربعة؟ قلناها المعقول والقياس والذوق والسياسة، وذكرنا أهلها. لما نعود إلى كلمة أبي إسماعيل الهروي، التواضع للدين ألا يعارض بمعقول منقولة، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. نأتي للثانية، ولا يتهم للدين دليلا، أي لا يتهم دليلا من أدلة الدين الصحيحة بحيث يظنه فاسد الدلالة أو ناقص الدلالة أو قاصرها أو أن غيره أولى منه، ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه وليعلم أن الآفة منه والبلية فيه، كما قيل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم. وهكذا الواقع في الواقع حقيقة، أنه ما اتهم أحد دليلا للدين إلا وكان المتهم هو الفاسد الذهني المأفون في عقله وذهنه، فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل، فالآفة من الذهن العليل لا في نفس الدليل. وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل عليك وينبو فهمك عنه، فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك، وأن تحته كنزا من كنوز العلم لم تؤت مفتاحه بعد. هذا في حق نفسك، أما بالنسبة إلى غيرك فاتهم آراء الرجال، فاتهم آراء الرجال على نصوص الوحي، وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص، فما لم تفعل ذلك فلست على شيء، ولو كنت ما كنت في العلم وكذا. وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. قال الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. من استبانت له سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يحل له أن يدعها لقول أحد. في قول الهروي في التواضع الثالث: ألا يجد إلى خلاف النص سبيلا. فلا يجد إلى خلاف النص سبيلا البتة، لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله، بل إذا أحس بشيء من الخلاف فهو كخلاف المقدم على الزنا أو شرب الخمر أو قتل النفس، ما كلها كبائر، بل هذا الخلاف أعظم عند الله من ذلك، وهو داع إلى النفاق، وهو الذي خافه الكبار والأئمة على نفوسهم. واعلم أن المخالف للنص لقول متبوعه وشيخه ومقلده أو لرأيه ومعقوله وذوقه وسياسته إن كان عند الله معذورا ولا والله ما هو بمعذور، بجملة اعتراضية، إن كان عند الله معذورا ولا والله ما هو بمعذور، فالمخالف لقوله لنصوص الوحي أولى بالعذر عند الله ورسوله وملائكته والمؤمنين من عباده. فوا عجبا، إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليدا أو تأويلا أو لغير ذلك، فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم؟ يعني عذروهم لما خالفوا النصوص الواضحة الصريحة وقالوا تأويل أو تقليد. فلما خالفوا أقوالهم وأقوال شيوخهم ضاقت صدورهم لأجل ذلك. وكيف نصبوا له الحبائل وبغوه الغوائل ورموه بالعظائم وجعلوه أسوأ حالا من أرباب الجرائم، فرموه بدائهم وانسلوا منه لواذا، وقذفوه بمصابهم وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذا، ملاذا لهم ومعاذا، والعياذ بالله. قال صاحب المنازل، منازل السائرين، أبو إسماعيل الهروي: ولا يصح ذلك إلا بأن يعلم أن النجاة في البصيرة والاستقامة بعد الثقة، وأن البينة وراء الحجة. ولا يصح ذلك إلا بأن يعلم أن النجاة في البصيرة والاستقامة بعد الثقة، وأن البينة وراء الحجة. شرح ابن القيم هذا فقال رحمه الله، يقول: إنما ذكرناه من التواضع للدين، إنما ذكرناه من التواضع للدين بهذه الأمور الثلاثة. الأولى: علمه أن النجاة من الشقاء والضلال إنما هي في البصيرة، فمن لا بصيرة له فهو من أهل الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة، والعياذ بالله. والبصيرة نور يجعله الله في عين القلب، يفرق به العبد بين الحق والباطل، ونسبته إلى القلب كنسبة ضوء العين إلى العين. وهذه البصيرة وهبية وكسبية. الوهبية هبة من الله وفضل، والكسبية بما يجتهد فيه الإنسان من طاعة وتقى. فمن أدار النظر في أعلام الحق وأدلته وتجرد لله من هواه استنارت بصيرته ورزق فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. الثاني: أن يعلم أن الاستقامة إنما تكون بعد الثقة، أي لا يتصور حصول الاستقامة في القول والعمل والحال إلا بعد الثقة بصحة ما معه من العلم، وأنه مقتبس من مشكاة النبوة، ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة. الثالث: أن يعلم أن البينة وراء الحجة. والبينة مراده بها استبانة الحق وظهوره، وهذا إنما يكون بعد الحجة إذا قامت استبان الحق وظهر واتضح. وفيه معنى آخر، وهو أن العبد إذا قبل حجة الله بمحض الإيمان والتسليم والانقياد، كان هذا القبول هو سبب تبيينها وظهورها وانكشافها لقلبه، فلا يصبر على بينة ربه إلا بعد قبول حجته. وفيه معنى آخر أيضا، أنه لا يتبين له عيب عمله من صحته إلا بعد العلم الذي هو حجة الله على العبد، فإذا عرف الحجة اتضح له بها ما كان مشكلا عليه من علومه وما كان معيبا من أعماله. وفيه معنى آخر أيضا، وهو أن يكون وراء بمعنى أمام، وكان وراءهم ملك، كان أمامهم ملك، في تفسيرها
يأخذ كل سنة.
نعم. ولما تقول لواحد شوف اللي وراك بمعنى شوف اللي انت رايح له، شوف اللي قدامك، قال وهو أن يكون وراء بمعنى أمام، والمعنى أن الحجة إنما تحصل للعبد بعد تبينها، فإذا لم تتبين له لم تكن له حجة، يعني فلا يقنع من الحجة بمجرد حصولها بلا تبين، فإن التبين أمام الحجة، والله أعلم. قال صاحب المنازل، وهو يبين درجات التواضع، الدرجة الثانية أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه، أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه، بأن تكون عبدا من المسلمين أو أخا، وألا ترد على عدوك حقا، وأن تقبل من المعتذر معاذيره. الشرح، قال ابن القيم يقول أي الهروي: إذا كان الله عز وجل قد رضي أخاك المسلم لنفسه عبدا، أفلا ترضى أنت به أخا؟ فعدم رضاك به أخا وقد رضيه سيدك الذي أنت عبده عبدا لنفسه، هذا عين الكبر، وأي قبيح أقبح من تكبر العبد على عبد مثله لا يرضى بأخوته وسيده راض بعبوديته. فيجيء من هذا أن المتكبر غير راض بعبودية سيده، إذ عبوديته توجب رضاه بأخوة عبده، وهذا شأن عبيد الملوك، فإنهم يكونون سواسية، ومن ترفع منهم عن ذلك لم يكن من عبيد أستاذهم. قوله وألا ترد على عدوك حقا، أي لا تصح لك درجة التواضع حتى تقبل الحق ممن تحب وممن تبغض، فتقبله من عدوك كما تقبله من وليك، وإذا لم ترد عليه حقه فكيف تمنعه حقا له قبلك؟ بل حقيقة التواضع أنه إذا جاءك قبلته منه، وإذا كان له عليك حق أديته إليه، فلا تمنعك عداوته من قبول حقه، فلا تمنعك عداوته من قبول حقه ولا من إيتائه إياه. وأما قوله قبولك من المعتذر معاذيره، فمعناه أن من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته فإن التواضع يوجب عليك قبول معذرته حقا كانت أو باطلة، وتكل سريرته إلى الله تعالى كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافق الذين تخلفوا عنه في الغزو، فلما قدم صلى الله عليه وسلم جاءوا يعتذرون إليه فقبل أعذارهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. وعلامة الكرم والتواضع أنك إذا رأيت الخلل في عذره لا توقفه عليه ولا تحاجه، وقل يمكن أن يكون الأمر كما تقول، ولو قضي شأن لكان، والمقدور لا دافع له، ونحو ذلك. ثم ذكر أبو إسماعيل الهروي صاحب المنازل الدرجة الثالثة من درجات التواضع بقوله أن تتضع للحق فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة ورؤية حقك في الصحبة وعن رسمك في المشاهدة. شرح ابن القيم فقال: يقول أي الهروي التواضع بأن تخدم الحق سبحانه وتعبده بما أمرك به على مقتضى أمره لا على ما تراه من رأيك، ولا يكون الباعث لك داعي العادة كما هو باعث من لا بصيرة له، غير أنه اعتاد أمرا فجرى عليه ولو اعتاد ضده لكان كذلك. إذن هذا كلام الإمام أبو إسماعيل الهروي في بيان معنى التواضع في الدين. وشرح ابن القيم له في مدارج السالكين، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، أن الدين أو أن التواضع في الدين على درجات، وألا يعارض بمعقول منقولا، ولا يتهم للدين دليلا، ولا يرى إلى الخلاف سبيلا. ثم بينا شرح ابن القيم لذلك. ثم الدرجة الثانية، يعني هذا الكلام التواضع للدين والانقياد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام والاستسلام له والإذعان، وذلك بثلاثة أشياء: الأولى أن لا يعارض شيئا مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم مسمى بالمعقول والقياس والذوق والسياسة. الثاني أن لا يتهم دليلا من أدلة الدين بظنه الفاسد على أنه ناقص الدلالة أو قاصرها أو فاسدها أو ما إلى ذلك. والثالث أن لا يجد إلى خلاف النص سبيلا لا بباطنه ولا بلسانه ولا بفعله ولا بحاله. وسبيل النجاة في ذلك في نص كلام صاحب المنازل: ولا يصح ذلك إلا بأن يعلم أن النجاة في البصيرة والاستقامة بعد الثقة والبينة، وأن البينة وراء الحجة. ثم شرح ابن القيم لهذا الكلام. ثم في الدرجة الثانية قال صاحب المنازل: أن ترضى بما رضي الحق به لنفسه. فقد رضي الله للإنسان هذا أن يكون عبدا له، أفلا ترضاه أن تكون أخا، وأن لا ترد على عدوك حقا، وأن تقبل من المعتذر معاذيره. ثم في الأخير الدرجة الثالثة: أن تتضع للحق فتنزل عن رأيك وعوائدك في الخدمة ورؤية حقك في الصحبة وعن رسمك في المشاهدة، بما فسره ابن القيم أن التواضع بأن تخدم الحق سبحانه وتعالى وأن تعبده بما أمرك به على مقتضى أمره هو لا على ما تراه أنت من رأيك، ولا يكون لك الباعث على ذلك داعي العادة كما هو باعث من لا بصيرة له، غير أنه اعتاد أمرا فجرى عليه ولو اعتاد ضده لكان كذلك. شوية كلام السلف بيفرق أسلوب العصر عن عصر كما يفترق أسلوب مصر عن مصر، لكن الحمد لله المعنى واضح. في الأخير ما هي صور التواضع؟ تواضع الإنسان في نفسه، التواضع في التعلم، التواضع مع الناس، التواضع مع الأقران، تواضع الإنسان مع من هو دونه، تواضع صاحب المال، تواضع القائد مع الأفراد، فهذه صور من التواضع. وأما الأسباب التي تعين على التواضع فتقوى الله، ومعاملتك للناس بما تحب أن يعاملوك به، والتفكر في أصل الإنسان، ومعرفة قدر الإنسان، وتذكر الابتلاءات والأمراض والمصائب، مع تطهير القلب مما يحاول أن يشوبه من أمراض، والنفس من أغراض. هذه عناوين أو عناصر لدرس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التواضع وأن يجعلنا من المتواضعين، وأن يرزقنا الإخلاص وأن يجعلنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب. عجز الطبيب فداونا، قلت حيلتنا وأنت رجاؤنا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، نسألك فرجا قريبا، ونسألك نصرا مبينا، ونسألك من واسع فضلك. اللهم أرنا في الظلمة المجرمين، والصهاينة من حكام العرب الظالمين، عجائب قدرتك. اللهم وفك أسر إخواننا وأبنائنا، وفرج كربهم، وثبتهم يا رب. اللهم ثبتهم، اللهم أمدهم بمددك، اللهم أمدهم بمددك، اللهم أمدهم بمددك. اللهم لا تطل بقاءهم في السجون، اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا، نسألك فرجا قريبا، نسألك فرجا قريبا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. نسألك يا رب أن ترد المأسورين إلى أهليهم، ليكونوا مع أهليهم صياما في رمضان، صواما في رمضان. اللهم اجعلهم مع أهليهم في رمضان وقبل العيد. اللهم عجل يا ربي بتفريج كروبهم وفك أسرهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه، أنت حسبنا ونعم الوكيل. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.